أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قلنا أيها الإخوة أن المنافق يقول كثيرا ويفعل قليلا، وأن سمة المؤمن فعله يسبق قوله، والمنافق قوله يسبق فعله، بل قوله يناقض فعله. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل عن المنافقين أنهم يقولون ويتكلمون، يتكلمون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والقول نعمة القول إذا وافق العمل، وبئس القول إذا خالف الفعل القول. لأن الإنسان أيها الإخوة إذا قال قولا فإنما قيد نفسه به، والصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. دليل الصدق في الأقوال أن يطابق القول الفعل. فهم يقولون طاعة، يقولون طاعة. المؤمن لا يقول فقط طاعة، المؤمن ينقاد ويطيع، لكن المنافق يقول طاعة، يقول ويقولون طاعة، يتكلمون بهذا الكلام، يقولون طاعة، يقولون يعني شأننا طاعة، يعني حالنا طاعة، أننا سنطيع، لأن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهم قالوا طاع يعني نحن امتثلنا أطعنا. طيب فإذا برزوا من عندك أي خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. إذا برزوا من عندك أي إذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، اختاروا وقت البيتوتة، وقت البيان، بحيث لا يكون هناك أحد عندهم يجلسون ويفكرون فيما بينهم، ولذلك يغيرون ما كانوا يقولونه من قبل. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله تعالى أخبر عن أقوالهم، قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ذكر الله حال الذين يلقون الناس أهل الإيمان بصورة ثم ينقلبون إلى بعضهم البعض بصورة أخرى، وهذه الصفة مذمومة أيها الإخوة، حتى لو لم تكن في صفة النفاق الأكبر يعني المخرج عن ملة الإسلام، بل هناك صفة مذمومة انتشرت حتى بين المسلمين، أن يكون مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويكون ذا وجهين، ويكون ذا وجهين، يلقى ذا بوجه وذا بوجه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى ذا بوجه وذا بوجه. وقال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح قال يأتي يوم القيامة ذو الوجهين وله لسانان من نار، وله لسانان من نار، يلقى ذا بوجه وذا بوجه بين الناس بشكل معين، وإذا جلس مع قوم آخرين بشكل معين. كذلك بعض الناس أيها الإخوة يجلس بين أهل الدين فيكون متدينا، متدينا ويتكلم بالدين، هذا خطر ترى بين أهل الالتزام وأهل المسجد أهل التمسك، إذا جلسوا بين أهل الدين أصبح متدينا، وإذا للأسف جلس مع الفسقة جاراهم في كلامه، جار ومشى معهم في كلامه، الأصل لا، الأصل أن المسلم ثابت على دينه وثابت على ما يعتقده وثابت كذلك على في كلامه، سواء كان بين أهل الدين أو بين غير أهل الدين، هو صاحب موقف، هو صاحب موقف. فتجد ذا بوجه وذا بوجه، يلقاك بوجه ويلقى الآخرين بوجه آخر، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فهذه صفة المنافقين، إذا برزوا من عنده بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وقوله بيت سبحانه وتعالى دليل أن هذا ناتج عن فكر، تفكير مسبق، تفكير مسبق، إذن هم فكروا بهذا الكلام بيتوه. قال رب العالمين: والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون. فإذا هم غابوا عن علم البشر هل سيغيبوا عن علم رب البشر؟ وإذا هم خلوا بأنفسهم هم يظنوا أنهم سيغيبوا عن علم الله؟ والله عز وجل ذم هؤلاء فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بعض الناس أيها الإخوة في الخلوة يظن أنه وحده، واعتقاد أنه وحده دون أن يكون رقيب أو شهيد عليه، هذا ذنب ربما يكون أعظم من الذنب نفسه. كان يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: يا صاحب الذنب لا تأمن الذنب ولا سوء عاقبة الذنب، يا صاحب الذنب إن خوفك من نظر الناس إليك وأنت على الذنب أعظم من الذنب، يا صاحب الذنب إن خوفك من الريح أن تحرك الستار وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يعني انظر، الذنب ربما يكون كبيرا من الكبائر، لكن خوفه إن والله تأتي الريح تحرك الستار فينظر واحد إليه وأنا على هذا الذنب، هذا الخوف أعظم من الذنب نفسه. خوفه من أن الناس ينظرون إليه ولم يراعي نظر رب العالمين، هذا أعظم من الذنب نفسه، أعظم من الذنب نفسه. فبعض الناس عندما يغيب عن الناس يفعل ما بدا له. والله يكتب ما يبيتون، يكتب إذن علم، ما دام كتب إذن علم، وما دام علم وكتب سيحاسب سبحانه. والله لما هدد اليهود هددهم سبحانه بقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يكفي أنه سمع، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمع الله قوله، يكفي أنه سمع. ما دام سمع سنكتب ما قال، وكتب عليه وسجل وسيحاسب سبحانه. ولذلك قال: والله يكتب ما يبيتون. يا إخواني تقارب بارك الله فيك، أنت في فرجة الله يجزيكم الخير، لأن الجمعة يرغب شرعا الدنو من الإمام في الحديث، ودنا من الإمام، فكلما دنوت كان أقرب أفضل وحب إلى الله، فالاقتراب حسن يا إخواني، خاصة يوم الجمعة. كل ما تأتي دائما نتعود إن شاء الله الجمعة، كل ما نأتي مبكرين نقترب أكثر إن شاء الله. فقال: والله يكتب ما يبيتون، أي في خلوتهم. والواجب عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا هم أظهروا لك شيئا وأبطنوا شيئا آخر، الواجب عليك إذا هم أظهروا لك شيئا وأبطنوا شيئا آخر فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فذكر الله المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه هذه الفئة. هل النبي جاهد المنافقين أم لم يجاهد؟ نعم جاهدهم، ممتثلا أمر ربه. قال الله تعالى له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالله عز وجل أمر نبيه أن يجاهد المنافقين، والنبي امتثل أمر ربه. طب كيف جاهد النبي المنافقين والنبي لم يقتل المنافقين؟ كيف جاهدهم ولم يقتلهم؟ النبي ما قتل المنافقين، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، ما قتل عبد الله بن أبي بن سلول، ما قتل ولا المنافقين مع أنه يعلمهم. فقال الله له جاهد الكفار والمنافقين، والنبي لم يحمل السيف وقاتل هؤلاء المنافقين. هل جاهدهم؟ نعم، لكنه لم يقاتلهم عليه الصلاة والسلام. وبين الجهاد والقتال كما مر معنا خصوص وعموم، فكل قتال جهاد، قتال في سبيل الله جهاد، وليس كل جهاد قتال، يعني القتال يدخل في عموم الجهاد، وليس فقط الجهاد القتال فقط، الجهاد له أنواع كثيرة. فمن أنواع الجهاد والتي ذكرناها ومرت بنا جهاد الحجة والبيان. فلما فضح النبي المنافقين بصفاتهم وخلالهم، وفضحهم كذلك بأساليبهم، فهنا جاهدهم. من أنواع الجهاد جهاد الحجة والبيان، والله عز وجل قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. عندما مثلا واحد يجلس في مجلس ويتكلم عن طرق المنافقين في إفساد المسلمين، هذا علم شرعي يا أخوان، هذا علم طرق أعداء الدين في إفساد المسلمين، يتكلم عن الغزو الفكري الذي نعيشه نحن اليوم، هذا جهاد كذلك، فضح أعداء الله في مخططاتهم، هذا جهاد، هذا جهاد. فهناك جهاد الحجة والبيان، فالنبي جاهد المنافقين، جاهدهم كذلك بالإعراض عنهم. الله أمره فقال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في حقك أنت أعرض عنهم، لا تواجههم. ولطالما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعراض، والإعراض قد يكون حلا لكثير من المشكلات، عندما يكون الذي أمامك لا ينتفع بالموعظة، أحسن شيء تعرض عنه. الله قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني الأمر ليس إليك، إن عليك إلا البلاغ، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وبعض الناس كذلك إذا رأيت أنت من يخوض في آيات الله ويستهزئ بدين الله، نصحته فلم ينتصح، وعظته فلم يتعظ، فالله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ماذا تفعل؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ماذا قال الله؟ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. قال الله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض، أحيانا الإعراض يكون حلا لكثير من المشاكل، الإعراض تعرض عنه، يعني أنت وعظته ذكرته نصحته، خلاص المسألة عندك الآن، هدايته بيد رب العالمين ليست بيدك، إذن أعرض عنهم اتركهم. فأعرض عنهم وتوكل على الله. فإذا أعرضت عنه اجعل قلبك معلقا بالله وحده لا شريك له، وتوكل على الله. يعني إنهم خططوا دبروا بيتوا فهم لا يغيبون عن علم الله، وأن تفوض أمرك لربك فسيكفيك شرهم. إذا قال في نهاية الآية فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، لما يقال وتوكل على الله هذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته. الله قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. التوكل يا إخواني، التوكل ترى جماع الإيمان، كما قال سعيد بن جبير كان يقول التوكل على الله جماع الإيمان، يعني يجمع صور الإيمان بأكمله، صور الإيمان بأكملها، التوكل على الله يجمع الإيمان. وقال رحمه الله كان يقول ويدعو اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. كان يقول سعيد بن جبير يجمع بين أمرين، يقول اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. لا تجد إنسانا يتوكل على الله إلا أحسن الظن بالله، ولا تجد إنسانا لا يتوكل على رب إلا أساء الظن بالله، إلا أساء الظن به. وفي آية في القرآن هي من أشد الآيات تفويضا، كما قال عنها عبد الله بن مسعود الغليم المعلم رضي الله عنه الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من فمه، أخذ 70 سورة من القرآن الكريم، قال: ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لذهبت إليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عبد الله بن مسعود: إن أشد آية في كتاب الله تفويضا قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن أشد آية في كتاب الله تفويضا قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أشد آية فيها تفويض الأمر لله فهو حسبه، أي كافيه. يتوكل على الله فهو كافيه، ولا تجد إنسان فوض أمره لخالقه إلا كفاه سبحانه، سواء في مواجهة عدو، في ناس عند مواجهة الأعداء لا يتوكلون على ربهم، يتوكلون على قوتهم، سواء في الرزق، في ناس يتوكلون على أموالهم وعلى سواعدهم، يقول لك هذا بعرق جبيني ودراع يميني أنا كذا، تجي متوكل، عنده سيارة زي ما بوش قال: السيارة هاي بزبطها ليل نهار كذا، قال إيش؟ قال: هاي أم الأولاد، هاي اللي بتجيب لهم الرزقة، هاي كذا بشتغل عليها، هاي كذا وضع كل ثقته فيها، ولا هي أم الأولاد طايحة في الواد والسيارة متكسرة ومكسور عنده الحوض، بقول لك والله يعني والله ما بتنفع إلا الأولاد، ما بينفع إلا رب الأولاد، صحيح، هو من البداية والنهاية ما بينفع إلا رب الأولاد، صحيح. فبعض الناس وكل رزقه أيها الأخوة للسبب الذي يشتغل فيه، وكل رزقه للسبب الذي يشتغل فيه، وللأسف إذا ربما ضيق عليه يوم أساء الظن بربه، أساء الظن بربه. كان يقول حاتم الأصم: لي 4 نسوة وتسعة أولاد، تزوج ب4 نسوة وعنده من 4 نسوة 9 أولاد، قال: لي 4 نسوة وتسعة أولاد، ما طمع الشيطان يوما أن يوسوس لي في أرزاقي، أن يوسوس، مجرد أن يدخل، ما طمعش في الوسوسة، مش ما لم هو مش ما جاء في قلبي شيء في أرزاقي، الشيطان ما طمع أن يوسوس لي في أرزاقي، عندي 4 نسوة وتسعة أولاد، ما طمع الشيطان يوما أن يوسوس لي في أرزاقه. ذلك بعض الناس لسوء ظنه بربه بيقول لك: أنا راتبي ما بكفي، فإذا بكفي ولدين بس، أنجب ولدين فقط. ليش يا أخي؟ قال: الراتب ما بكفي، ولدين فقط المخلف، وفيش يقول لك ولد أو نص بكفي إذا يعني ممكن. فيسيء الظن بالله يا إخوانه، هذا اللي من الصور التي يذكرها العلماء، يقولون في هذه الحالة يصبح تنظيم الناس المحرف في هذه الحالة، خوفاً من الرزق، خوفاً من الرزق. يعني ليش أنت ما لا تريد أن تنجب الأولاد؟ يا والله أنا خايف أرزاقهم، خايف أنه ما يكفي الراتب، أخلف أولاد ويموتوا من الجوع؟ أخلف أولاد ويموتوا من الجوع؟ هيك الدين؟ نقول: أنت ما وكلت أمرك لخالقك، وسوس لك الشيطان في أرزاقهم، لأن الذي خلقهم هو الذي يرزقهم. ولو أهل الأرض جميعاً، جميعاً أيها الإخوة، جميعاً أصبحوا أضعاف مضاعفة، فإن الذي خلقهم هو الذي يرزقهم، لأن الرزق عطاء ربوبية، والله يرزق الكافر والمؤمن، يرزق الكافر والمؤمن، رزقه ليس للمؤمن فقط، للكافر كذلك، لأن رزقه عطاء ربوبية، هو الرب خالق الرازق. فقال: ما طمع الشيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم، قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله. كلما كان الإنسان أكثر توكلاً على الله كان أيها الإخوة أكثر قوة وثباتاً. والله يا إخواني الذي تجده يستغني عن الناس وقلبه معلق برب الناس تجده غنياً. كان يقول سعيد بن جبير: من استغنى بالله افتقر الناس إليه، من استغنى بالله افتقر الناس إليه. حقيقة اللي قلبه معلق بربه ويستغني بالله وحده في كل أمر، لا يذل الناس بل يذل لرب الناس، عنده عز بالله. يقول الحسن البصري: إن العز والغنى يجولان في طلب التوكل، يجولان في طلب التوكل، العز والغنى. فلذلك يصبح غنيا ولو بغير مال، انه استغنى بالله. فقال: فاعرض عنه وتوكل على الله. في جهاد المسلمين، في حرب المسلمين، لا بد ان يستحضر هذا المعنى، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في جهاد المسلمين مع اعدائهم، في حرب المسلمين مع اعدائهم، في مواجهه الانبياء مع اعدائهم، ماذا قال هود عليه السلام؟ هود لما واجه اعدائه قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. انظر ما هي القوه التي معك يا هود، ما هي القوه التي تملكها؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما الذي تنتظر وهم جميعا سيجتمعون لك؟ بأي، على أي شيء ترتكز؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أي لا يخذل أولياء. في معركة من المعارك في فتح بلاد المسلمين للعراق وبلاد فارس، زحف أزدمهر في مدينة الكرخ في 80 فيلا. مدينة الكرخ أخذها المسلمون، فتحوها، فزحف واحد من قادة الفرس اسمه أزدمهر في 80 فيلا. وكان العرب لم يعتادوا على قتال الفيل، وكانت الخيل تنثر من الفيل، إذا رأت الخيل الفيل تهرب وتفر. فجاءوا 80 فيلا، يركبون 80 فيلا. فلما وقفت الخيول أمام الفيلة كادت الصفوف أن تضطرب، فإذا بالقائد ينادي النعمان أمير الحمص من المسلمين أن ينهض الأجناد إليهم وأن ينقذوهم، فأمدوهم. فجعل القائد يقول لما أعياهم الأمر وكادت الخيول تفر ويحدث ما يحدث ويقتل من المسلمين ما يقتل، فكان يقول لهم: يا إخواني واسمعوا، قال: وأنتم على هذا الحال استعينوا بلا حول ولا قوة إلا بالله، استعينوا بلا حول ولا قوة إلا بالله. فالجيش بأكمله كان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فأصاب الله تلك الفيلة بالحرب، أصيبت بالحرب في أجسادها، فجعلت تفر نحو النهر لتلقي نفسها فيه، فألقت نفسها فيه، ثم أصبح ساستها لا يقدرون أن يسيرها، فولى الفرس والبريد. قال: استعينوا بلا حول ولا قوة إلا بالله. ففي جيوشنا كانت جيوشنا أيها الإخوة يحملون السلاح بأيديهم، لكن القلوب معلقة بخالقهم، يعلمون أن الذي يؤيد وينصر هو الله، وأن الذي يفتح الأبواب هو الله، والذي يهزم العدو هو الله. فقال الله: فأعرض عنهم، في مواجهتهم أعرض عنهم وقلبه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم الله عز وجل يزجر هؤلاء وينبههم بطريق الاستفهام: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نتكلم حول هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.